صحح البيهقي إسناده، وكذلك أيضا سكت عنه أبو داود ورواه ابن حبان في صحيحه، فدل على أنه صحيح. وأما الإمام أحمد فكأنه يصحح وقفه، يعني أنه من كلام ابن عباس، أو أن الأصل جرى مع ابن عباس رضي الله عنه. الصحيح أنه مرفوع. شبرمة اسم علم، لما سمعه صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، يعني أجعل حجي عن شبرمة، فلبى عنه، دل ذلك على أنه قد نوى بحجته غيره، فنهاه: حججت عن نفسك؟ قال: لا، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نأخذ من هذا الحديث أنك تقول لبيك عن والدي، لبيك اللهم حجا عن والدي أو عن والدتي أو عن عمي أو عن خالي أو عن فلان، فيكون ذلك زيادة على النية التي محلها القلب، فينوي بقلبه ثم يتلفظ بلسانه ويذكر اسم الذي حج عنه. كذلك نأخذ منه أنه لا بد أن يقدم الحج عن نفسه قبل أن ينوب عن غيره، وذلك لأن الفرض فرض الله، فرضه الله تعالى على هذا الإنسان، فلا بد أن يؤدي هذه الفريضة، وإلا يكون قد ترك فرضه وأتى بفرض غيره. ونأخذ من هذا أنه لو نوى في أول الأمر، نوى أن الحج عن غيره، لم يصل للغير إذا لم يحج عن نفسه. هذا الرجل قد نوى وقد تلفظ باسم شبرمة، تلفظ به، ومع ذلك أمره بأن يجعله عن نفسه. ولو قال: إني قد نويت أنه عن غيري، فالجواب: ينقلب عن نفسك. فمن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه انقلب ذلك الحج عن نفسه، لأنه أولى بأن يؤدي فرض الله الذي فرضه عليه. ففريضة الحج عامة لكل مسلم، فلا بد أنه يؤدي الحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره. لا شك أن الإنسان فرض الله تعالى عليه هذا الحج وأباح له بعد ذلك أن يحج عن غيره، سواء خصيصة بأن يخصه لكونه قريبا له أو لكونه أخا له، أو يكون ذلك مقابل أن يدفع له نفقته، أن يقال: أنت عاجز أن تحج لنفسك تطوعا، وقد وفقك الله وحججت فريضتك، والآن خذ هذه النفقة فحج بها وأفد منها، واجعل حجتك لصاحبها الذي هو فلان، فيأخذ من النفقة قدر ما يكفي ذهابا وإيابا، وقدر ما يكفي ولده إن لم يكن عنده ما يكفيهم، فيكون هذا هو الحج الجائز الذي هو أن يقصد بالحج أن يقصد الحج لا يقصد المال، يقول فيه أن يحج أن يأخذ المال ليحج لا أن يحج لأجل المال. من حج لأجل المال فإنه لا أجر له، وذلك لأن عمله للدنيا لا لأجل الأجر عند الله.
باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
هكذا. وزاد في بعض النسخ واللفظ للبخاري. للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي التي يصح الإحرام بالحج فيها. فلا يصح أن يحج في شوال، يعني يطوف ويسعى ويقف، لأنه لا بد من الوقوف في عرفة. ولا يصح أن يحرم بالحج في رمضان ولا شعبان ولا رجب ولا غيره من الأشهر. الإحرام بالحج لا يكون إلا في أشهره. من حج، يعني الحج إذا أحرم به في شوال لازم أن يبقى محرما إلى يوم عرفة حتى يقف في يوم عرفة. هذا المواقيت الزمانية. أما المكانية فهي هذه الأماكن، جعل الله تعالى لهذا البيت، جعل له هذه المواقيت احتراما له، بحيث أنه إذا أقبل على مكة ظهرت عليه آثار الإجابة، إجابة الدعوة. الدعوة هي قول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا أقبلوا إلى مكة فإنهم يكونون مجيبين لنداء إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله تعالى أن ينادي به. فإذا أقبلوا ظهرت عليهم آثار الإجابة، تجردوا من لباسهم المعتاد وكشفوا رؤوسهم وتجنبوا محظورات الإحرام، فتجنبوا الصيد والطيب وقص الأظافر، وتجنبوا النكاح ومقدماته، وتجنب الرجال تغطية رؤوسهم ولبس القمص ونحوها، وارتدوا لباسا خاصا، ثم رفعوا أصواتهم بالتلبية إجابة للنداء: لبيك لبيك، أي نحن مجيبون لك، ونحن جئنا لأجل دعوتك لنا. فكانت هذه المواقيت محيطة بالحرم من كل جهاته غالبة. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وكانت في ذلك الوقت بينها وبين المسجد النبوي 6 أميال هكذا قالوا، وبعضهم قال إنها أكثر، يعني قريبا من 10 كيلو أو نحو ذلك. ثم في هذه الأزمنة امتدت إليها المباني، وصل إليها العمران، وأصبحت بارزة أي في وسط حي من الأحياء. بينها وبين مكة 10 مراحل أي يسيرون 10 أيام كل يوم 8 أو 10 ساعات، 8 بسير السرعة و10 بسير الشدة أو بسير الإسراع، يعني أو كل يوم 12 ساعة، والحاصل أنها أبعد المواقيت، وتقدر ب400 كيلو وزيادة. الآن يقطعون 4 كيلو في 4 ساعات أو أقل، فهي أصبحت قريبة بعد أن كانت بعيدة، كانوا يحرمون منها ويبقون محرمين 10 أيام في الطريق. وإذا كانوا قارنين أو مفردين بقوا أيضا 5 أيام أو نحوها محرمون بالحج، فيكون إحرامهم 15 يوما وهم على إحرامهم. هذا ميقات أهل المدينة. يقول: وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويسمى الآن السيل الكبير. وكان أمام الوادي شبه مرتفع كهيئة الجبل الصغير، أكمة صغيرة ممتدة هي التي تسمى قرن المنازل، وتمتد أيضا جنوب هذا الجبل الصغير، يمتد جنوبا إلى أن يصل إلى أعلى الجبل. فلذلك في سنة 85 أو 84 فتح طريق جديد على الطائف الذي هو عن طريق الكراء، ولما فتح صار من المشقة على أهله أن يرجعوا إلى السير لبعده عنهم، ولأنهم ينزلون مع هذا لأنه أهيأ لهم أقرب. رفع سؤال إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتتبع الخبر، فوجد أن ميقاتهم الذي يحاذي السيل هو هذا المكان الذي يسمى وادي محرم، فجعل فيه أيضا ميقات، وجعل كله السيل أو كله هذا الوادي الذي يسمى قرن المنازل، سواء أحرموا من وادي محرم أو من السيل، يكون هذا كله هو الميقات لأهل نجد. ومن على سمتهم، من يأتي من الجنوب يعني من الطائف، وكذلك من الباحة ومن الخميس ومن تلك الجهات يمرون مع هذا الميقات. وأما أهل الشام فإن ميقاتهم الجحفة، وهي قرية صغيرة دون رابغ تسمى ماهيعة. هذه القرية انمحت، ولكن كان الناس بعدها يحرمون من رابغ البلدة المعروفة، يحرمون منها، وكان أهل الأولون يحرمون من الجحفة. في هذه الأزمنة الحكومة سهلت طريقا أو عبدت طريقا يمر الجحفة بعد رابغ بنحو 8 أو 7 كيلو، ينفصل طريق في جهة الشرق، وهناك في الجحفة مسجد كبير، وهناك فيه مراحيض وحمامات ومغاسل ومياه، لأجل أن يحرم الذين يأتون من الشام من هذا المكان. هذا الميقات لأهل الشام الذين يأتون على الساحل، ولأهل مصر ولأهل المغرب، والغالب أنهم لا يمرون المدينة. أما الذين يمرون المدينة فإنهم يحرمون من ميقات المدينة، وكذلك الذين في شمال المدينة يعني أهل تبوك وأهل دمة الجندل وأهل أطريف وأهل الجريات ونحوها، هؤلاء غالبا أنهم يأتون مع الطريق الذي يمر على المدينة فيحرمون من ميقات أهل المدينة. أما الذين لا يمرونها كأهل ينبع أو نحوها، وكذلك الذين يأتون من الخارج، فإن ميقاتهم الجحفة. وأما أهل نجد فإنهم يحرمون من قرن المنازل كما عرفنا. ولأهل اليمن يلملم يعرف الآن بالسعدية، بينه وبين مكة في ذلك الوقت 3 مراحل أو 2.5 مرحلة، والآن قد قربت المسافة، يسمى الآن السعدية، يحرم منه من يمر من ذلك كأهل الجيزان وأهل القرى الساحلية يعني أهل القنفذة والريس وما أشبهها، كل هؤلاء يحرمون من السعدية. هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه القرى ولأهل هذه الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو مر أهل الشام على المدينة أحرموا من المدينة من ذي الحليفة، ولو مر أهل الشام على اليمن ميقات اليمن أحرموا منه، ولو أن أهل المدينة أيضا خرجوا من المدينة غير محرمين ومروا بالجحفة فإنهم يحرمون منها. وكذلك بقية المواقيت، إذا مر أهل نجد على المدينة أحرمهم ميقات المدينة. كذلك أيضا إذا مر أهل اليمن على ميقات نجد أحرموا من نجد، لمن أتى من ميقات أهل نجد لمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج والعمرة. هكذا قال. دل ذلك على أن من مر بهذه المواقيت وليس مريدا للحج ولا للعمرة فلا يلزمه الإحرام. هذا هو الذي دل عليه هذا الدليل. كان الفقهاء يوجبون على كل من مر مع أحد المواقيت الإحرام، ولكن في ذلك الوقت كان الناس لا يمر أحدهم إلا في السنة مرة أو في السنتين أو أكثر من ذلك، فلا مشقة عليه إذا أحرم. يقول هذه بعد مدة طويلة، بعد مدة سنة أو سنوات أمر على هذا الميقات، فلماذا لا أحرم أكتسب خيرا؟ فكانوا يلزمون كل من مر أن يحرم. ولكن نظرنا إلى الحديث يقول ممن أراد، فدل على أن من لم يرد فإنه لا يلزمه ذلك. الأولون استثنوا من حاجته تتكرر، استثنوا البريد والحشاش والحطاب. وفي هذه الأزمنة قالوا لا يلزم الإحرام إلا من أراده. يقول ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني الذين دون هذه المواقيت يحرم أحدهم من مكانه، يحرم من داره. أهل جدة يحرمون منها، وأهل بحرة وأهل حداء يحرمون منها، وكذلك القرى التي دون المواقيت. من كان دون الميقات وأراد حجا أو عمرة فإنه يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه السفر. ذكروا أنه لما فتحت هذان النصران الكوفة والبصرة وصار الناس يحجون منها، قالوا لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنه جاور عن طريقنا، من أين نحرم؟ فقال انظروا حذوها من طريقكم. فنظروا وإذا الذي يحاذيها ذات عرق وتسمى الآن الضريبة، فكانوا يحرمون منها أهل المشرق كله، أهل خراسان وأهل الهند وأهل السند وما وراء النهر وأهل إيران الآن وأهل العراق، طريقهم يمر على الضريبة. يعني قديما عندما كانوا يأتون على الرواحل الطريق أسمت مع هذا المكان. ولما كان الحج في هذه الأزمنة على السيارات كانوا يأتون عن طريق ميقات أهل نجد، لأنهم يأتون عن طريق المنطقة الشرقية ثم مع هذه الطرق إلى أن يصلوا إلى ميقات أهل نجد، ولم يسافر ذلك الطريق لصعوبته ولأنه يأتي من بعيد. ذكروا أنه من لم يمر بالميقات فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت، وإذا لم يحاذ شيئا منها أحرم إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتان، لأن أقرب المراحل أقرب المواقيت ميقات أهل نجد، فإنه مرحلتان فقط. فلذلك من لم يمر بميقات إذا حاض أقرب ميقات أو لم يحاض، ولكن بينه وبين مكة مرحلتان، أحرم من ذلك المكان. نكتفي بهذا، والله أعلم. نقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على شروط الصلاة: ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف البشرة.
أجمع العلماء على أنه لا يصح أن يصلي وهو كاشف العورة، وذلك لأنها عورة كما يقال يلحق بكشفها مطلقا عار، وتسمى أيضا سوءة لقوله تعالى: ليريهما سوءاتهما. فلا بد أن يلبس ما يستر عورته. وحتى في خارج الصلاة لئلا ينكشف ويستاء ويلحقه بذلك عيب ويلحقه بذلك عار بكشف هذه العورة.
فيجب ما لا يصح البشرة.
صحيح. الساتر لا بد أن يكون صفيقا لا يستر البشرة، لا يكشف البشرة أو لا يصف البشرة. أما إذا كان رقيقا توصف البشرة من ورائه فإنه لا يكون ساترا. وحد ذلك أن يصف البشرة من رآه يعلم أن جلده أبيض أو أسود أو فيه شعر أو نحو ذلك، يرى ذلك من وراء هذا الثوب، فلا يعد هذا ساترا. لا بد أن يكون صفيقا غليظا بحيث لا توصف البشرة وراءه. وليس شرطا أن لا يوصف أو لا يرى حجم العضو، فإن في ذلك مشقة. حجم العضو قد يتجسد بالثوب، يعرف مثلا غلظ فخذه أو غلظ ركبته يرى من وراء الثوب، فلو كان لابد أنه لا يصلي إلا فيما في الشيء الذي لا يحجم العضو لكان في ذلك مشقة.
وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة.
العورة ذكرنا أنها ما يلحق العار بكشفه، وهي في الرجل من السرة إلى الركبة. والصحيح أن الركبة والسرة داخلتان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مر على جرهد الأسلمي كاشفا فخذه فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، مع أن ذلك في خارج الصلاة. فلما أثبت أن الفخذ عورة في خارج الصلاة كان عورة في الصلاة. والفخذ يبدأ من الركبة، فأدخلت الركبة في أنها من العورة. كذلك في حديث عن عبد الله بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفاخذ عورة. وفي حديث عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فاخذك ولا تنظر إلى فاخذ حي أو ميت. دل على أن الفاخذ عورة حتى من الميت، إذا أرادوا أن يغسل الميت فإنهم يسترون فاخذيه وركبتيه، ولا يحل لمؤمن أن يبدي عورته أمام الناظرين، فإن ذلك من العار، ولأنه أيضا من السوء، سميت سوءة لأنه يستاء إذا نظر الناس إلى عورته، وليسمح الله تعالى بذلك في قوله: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي يستر سوآتكم التي هي العورة. كذلك الأمة يتغاضى عنها فتكون عورتها كعورة الرجل، الأمة المملوكة، والعادة أنها لا تكون مما تلفت النظر، الغالب أن رؤيتها لا تكون فاتنة. كذلك أم الولد التي أولدها سيدها، لأنها لا تزال أمة حتى يموت. كذلك المكاتبة التي تشتري نفسها من سيدها لا تزال أمة عبدة ما لم تؤدي ما اشترت به نفسها. وكذلك المباعظة التي أعتق بعضها، فإن الأصل أنها لا تزال مملوكة، فعورة الأمة والمكاتبة وأم الولد والمباعظة هذه عورتهن كعورة الرجل.
صلى الله عليك. وكل الحرة عورة إلا وجهها.
الحرة، المرأة الحرة التي ليست مملوكة، كلها عورة إلا وجهها، فتبدي وجهها في الصلاة، الوجه هو الذي تحصل به المواجهة، أما بقية بدنها فإنها تستره، فتستر أظافر يديها وتستر أظافر رجليها كفيها وقدميها، تستر ذلك كله لدخوله في العورة. في حديث عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. الدرع يعني الرداء، الرداء الذي تلتف به. إذا أرادت أن تصلي فإنها تلبس رداء وتديره على بدنها، وتكون يداها في داخل ذلك الدرع، وذلك الدرع يأتي على ستر قدميها.
صلى الله عليه. وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض.
الثوبان تطلق على قطعتين من القماش، والأصل أنه يجوز أن يصلي في ثوب واحد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو كلكم يجد ثوبين، أو لكلكم ثوبان. يعني كثير منهم سيما المهاجرون الذين ليس عندهم مال، لا يجد أحدهم إلا ثوبا واحدا يسده على عورته أو نحو ذلك. فإذا كان كذلك فإنه يجزي أن يصلي في ثوب واحد. ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه قال إن قال إذا وسع الله عليكم فوسعوا، يعني لا تقتصروا على ثوب واحد وقد وسع الله عليكم. صلى رجل في إزار وردة أو في إزار وقميص في إزار وملحفة في سراويل وردة في سراويل وقميص، أخذ يعدد من هذه الثياب، يعني لا يقتصر على ثوب واحد. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب ضيقا فاتزر به، يعني اجعله كإزار، وإذا كان واسعا فالتحف به. فيراد بالثوب القطعة من القماش، يعني فيكون فيصلي في على الأفضل في ثوبين، أحدهما يشده على عورته كالإزار كإزار المحرم، والثاني يلقيه على ظهره كرداء المحرم، أو إذا كان ثوبا وافيا كالقميص الذي له أكمام فيكفي، وإن كان يخاف تكشف عورته فيلبس تحته إزارا أو تحته سراويل. السراويل يكفي إذا كان فوقه رداء أو فوقه عباءة، يعني قد ارتداها أو نحو ذلك. وكذلك الرداء ذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجزئ مطلقا الثوب الواحد الذي يستر عورته، واستدل بهذا الحديث إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فالتزر به. قال يكفي إذا كان عليه إزار واحد. وأما الإمام أحمد ففرق بين النفل والفرض، ففي النفل يعمل بهذا الحديث إذا كان الثوب ضيقا فالتزر به، يقول يصلي ولو لم يكن عليه إلا إزار، صلاة نافلة يعني كراتبة أو صلاة الضحى أو صلاة التراويح أو ما أشبه ذلك، ولو كان صدره مكشوفا وبطنه وظهره ومنكباه. وأما في الفرض فيعمل بالحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، وفي رواية على عاتقيه. وكأن هذا فيما إذا كان الثوب واحدا يعني رداء فإنه يضعه على منكبيه ثم يلفه إلى أن يستر بدنه كله بما في ذلك ركبته. هذا عمل أحمد بهذا الحديث في الفريضة، وحمل الأول الذي عمل به الشافعية على أنه في النافلة وهو الاقتصار على الإزار. ولعله أيضا حديث فليتزر به يكون خاصا بالعاجز، وهو الذي لا يجد إلا هذا الثوب الذي لا يجد إلا قدر الإزار، أنه بذلك معذور. وأما إذا كان قادرا واجدا فلا بد أنه يأتي بالثوبين، يعني إزار وردة أو سراويل وردة أو ما أشبه ذلك.
صلى الله عليك. وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها.
يسن الرجل أن يصلي في ما يستر به منكبيه وبدنه، المرأة الأفضل أن تصلي هكذا، الدرع هو الذي له أكمام يسمى دراءة. الخمار هو الذي يوضع على الرأس وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الملحفة الرداء الذي تلتحف به تلتف به فوق القميص وحتى يستر يديها ورجليها, وهذا هو الكمال, أن يستر جميع بدنها إلا الرأس والوجه. الرأس تستره بالخمار والوجه تكشفه إذا لم يكن عندها أجانب. هكذا صلاتها. ويجزي ستر عورتها, يجزي أن تقتصر على ستر العورة. إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا سترت به رأسها وسترت به جميع بدنها إلا الوجه. لا بد من ستر الرأس. في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض يعني التي بلغت سن المحيض, فلا تقبل صلاتها إلا إذا كان على رأسها خمار, والخمار هو غطاء الرأس.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد, لا من حبس في محل النجس.
صورة ذلك لو انحل الإزار أو انحل السراويل وسقط وخرج من عورته من قبله أو من دبره أو من فخذه أو من أسفل بطنه, فإنها تبطل صلاته إذا فحش وطال. وأما إذا تلافى ذلك بسرعة وأخذه ورده ولم تطل المدة, إنما هي لحظة يسيرة حصل ذلك عن غفلة, فلا حرج عليه ويتم صلاته. وذلك لأنه لا بد من ستر العورة في جميع الصلاة, فلا بد أنه يسترها في جميع الصلاة. فإذا انكشفت عن خطأ منه أو انحل الإزار ونحوه فإنه يتلافى ذلك بسرعة. فإن لم يتلافى حتى فحش, يعني بقي نحو 5 أو 10 ثواني, فإنه يعيد, يعني يقضي تلك الصلاة. أو صلى في ثوب محرم يعيد, هكذا المشهور عند الأصحاب. المغصوب أو الحرير في حق الرجال يسمى محرما, فمن صلى فيه فإنه يعيد. وصحح الكثير من الأئمة أنه لا يعيد, ويقول يأثم باستعمال هذا الثوب المحرم في الصلاة وفي غير الصلاة, فإثمك ثابت سواء صليت به أو نمت به أو مشيت به, الإثم ثابت عليك. وأما الصلاة فإنها لا تدخل في هذا الإثم. في الصحيح أنه لا يؤمر أن يعيد إذا صلى في ثوب محرم أو مغصوب أو حرير أو نحو ذلك, أنه لا يعيد, ولكن عليه إثم باستعمال هذا المحرم. أو صلى في ثوب النجس هذا يعيد, وذلك لأن النجاسة تنافي الصلاة. فالمصلي مأمور أن يطهر ثيابه وأن لا يصلي وعليه نجاسة, لا على ثوبه ولا على بدنه ولا على بقعته. إلا قالوا إذا حبس في محل النجس بعضهم يأمره بأن يعيد، ولكن لعل الأقرب أنه لا يعيد، وما ذاك إلا أنه ليس له اختيار، لا يقدر على التخلص فهو مسجون قهرا عليه. ففي هذه الحال لا يعيد إذا حبس في محل النجس.
ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر.
إذا وجد لباسا وافيا لبسه، وإذا لم يجد إلا قدر العورة من السرة إلى الركبة سترها. فإذا لم يجد إلا قليل ستر الفرجين، ستر العورة المغلظة، لو لم يجد إلا اللباس الذي يسمى التبان الذي هو على قدر العورة، فإنه بذلك يكون قد ستر عورته بقدر ما يستطيع.
صلى الله عليه. وإن أعير سترة لزمه قبولها. أقول وإلا في الفرجين فإن لم يكفيهما في الدبر.
إذا لم يكفي الفرجين اقتصر على الدبر، إذا لم يكفي إلا القبول أو الدبر، وجد خرقة صغيرة يقولون يستر بها الدبر، وما ذاك إلا أنه أبحشهما، ولأنه ينفرج في الركوع والسجود فعليه أن يستر دبره. وقال بعضهم إنه يستر القبل، يعني إذا لم يجد إلا سترة ستر أحد فرجيه القبل أو الدبر حتى يفعل ما يستطيعه. فاتقوا الله ما استطعتم.
صلى الله عليه. وإن أعير سترة لزمه قبولها.
تقول له خذ هذا الثوب صلمه، وجب عليه، ولا يقول إن في العارية إن فيها منة أو نحو ذلك، الذي أعارك هذا محسن إليه فعليه أن يقبلها.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم.
هكذا يقول يصلي العاري الذي لا يجد شيئا، يصلي جالسا ليكون أستر لعورته، ويصلون أيضا إذا كانوا كثير يصلون ويكون إمامهم وسطهم استحبابا في ذلك. يعني لو صلى وهو قائم وقال أنا معذور ما وجدت، أجاز ذلك. إذا جلس يكون أستر لعورته، حيث يستر مثلا عورته، يعني قبله بفخذيه وكذلك دبره بجلوسه على الأرض، فيكون أستر له. فإن قام وصلى قائما أجاز ذلك. إمامهم يكون وسطهم، أي يكون بينهم. كلمة وسطهم تقرأ بإسكان السين إذا كانت تصلح بمعنى بين. وسط القوم يعني بين القوم، من جلس وسط الحلقة يعني بين الجالسين. وأما إذا لم تصلح فإنها تحرك السين وسط. إذا قيل إن هذا وسط في قومه كذلك لأنكم أمة وسطا لا يصلح أن يكون بين، هكذا يفرقون بين وسط وسط. إمامهم إمام العراة لا يتقدمهم بل يكون في وسط الصف في وسط الصف، وذلك لأنه إذا تقدمهم نظروا إليه أو هجموا شيئا من أعضائه. كل هذا ذكره احتياطا، بمعنى أنه قد يوجد من يكون عراة، نسأل الله العافية. نعم، هكذا قالوا أنه يصلي إيماء أي لا يسجد، لأنه إذا سجد بدت عورته، استحبوا ذلك. والذين قالوا أن هذه أركان لا تسقط عنه قالوا إنه معذور، فإنه يصلي بالحركات، يقوم ويقعد ويركع ويسجد لأنه معذور.
صلى الله عليه. ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا.
إذا كانوا رجالا ونساء كلهم عراة، فإن الرجال يصلون أولا ثم يأتي النساء ويصلون مكانهم، فإذا شق ذلك ولم يكن هناك مكانا يتسع لهم فإنهم يصلون جميعا، وإذا كبر الرجال يصلون استدبرهم النساء، وإذا كبر النساء يصلون استدبرهم الرجال، أي بعدما يصلون.
صحيح. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ.
هكذا إذا وجد في أثناء الصلاة بعدما صلى ركعة جاء بسترة، فهل يستأنف؟ يقولون إنه يأخذ السترة ويلبسها ويستمر في صلاته ويبني على ما مضى. وأما إذا أتي بها بعدما صلى فيختارون أنه يعيد الصلاة التي صلىها وهو عالي، ولعل الأقرب أنه لا يعيد، وما ذاك إلا أنه فعل ما أمر. واتق الله بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم.
ويكره في الصلاة السدل.
السدل هو إرخاء الثوب، يعني عدم رد أطرافه، يراد به الإزار الرداء، يعني رداء المحرم أو الرداء الذي يماثله، إذا وضعه على كتفه وأخذت تتدلى أطرافه، يعني من هنا ومن هنا، فقد تبدو سرته، قد يبدو بطنه أو نحو ذلك. ففي هذه الحال الأولى أن يرد طرفه من هنا أو طرفه من هنا حتى لا يبدو شيء من بطنه. أصل السدل هو الإرخاء، سدل يديه يعني دلاهما، سدل ثوبه يعني أرخاه.
أحسن الله إليك. واشتمال الصماء.
اشتمال الصماء قالوا أنه يأخذ ثوبا واحدا، يعني قطعة قماش قدر مترين أو ثلاثة أمتار، ثم يلفها على منكبيه وتكون يداه داخلة في ما تحته، فلا يتمكن من أن يحرك يديه عند الرفع ولا عند الخفض، ولا يتمكن من السجود عليهما لأن الثوب قد حجزهما، فكأنها صمة أي ليس لها منافذ.
وتغطية وجهه،
وذلك لأنه مأمر بأن يسجد على وجهه فيكشف الرجل وجهه وكذلك المرأة.
واللثام على فمه وأنفه.
اللثام أن يشد على أنفه طرف إمامته أو نحو ذلك، يلثم يعني يسد فمه ويسد أنفه، فذلك لأنه لا يتمكن من القراءة ولا من الأدعية، ولأن ذلك قد يكتم نفسه فلا يلتسم إلا لضرورة كبرد أو نحوه.
صلى الله عليه. وكف كمه ولفه.
الآداء أنهم إذا كان عليه أكمام أنها تكون واسعة فيكره أن يكفه، يعني أن يحسر عن الذراع أو عن الأرض أو نحو ذلك، وكذلك لفه إذا كانت أكمام متدليا يلفه لأن هذا يعتبر عبثا.
وشد وسطه، وشد وسطه كزنار.
هكذا الوسط يعني البطن أسفل البطن حول السرة. الزنار حزام يلبسه النصارى أو اليهود الذميون، يلزموهم المسلمون إذا كانوا من أهل الذمة أن يشدوا على وسطه زنارا حتى يتميز، إذا رأيناه عرفنا أن هذا من أهل الذمة لهذا الزنار. وفي هذه الحال يكره للرجل أن يشد على وسطه حزاما يشبه من يلبس الزنار، بل يترك ثوبه ولا يشده، لكن في هذه الأزمنة الغالب أن الإحرام يحتاج إلى ما يشد به، فالآن يلبس الإحرام الذي هو الإزار ويلبس فوقه ويحزم فوقه سبتة شبيهة بالزنار لكن لأجل أن تمسكه حتى لا ينحسر، وكذلك قد يلبس فوقه أو عليه ما يسمى بالكمر الذي يحفظ فيه نفقته فهو معذور في هذه الحال. وأما إذا لم يكن به حاجة فإنه لا يشد عليه شيئا، يقتصر على عقده، عقد الإحرام، عقد الإزار أو ربط بعضه ببعض.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره.
الخيلاء هي المشية التي يكون فيها تمايل، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، يعني أن يمايل مشيته وأن يمايل لباسه وأن يلفه من هنا ومن هنا حتى يتخيل إلى الناس حتى يلفت أنظارهم، هذا من التكبر نعوذ بالله.
صلى الله عليه. والتصوير واستعماله.
التصوير يعني لما ذكروا اللباس كان يتصور أن يوجد في الثياب صور، فلذلك قالوا يحرم التصوير مطلقا ويحرم استعمال الثوب الذي فيه صورة، أي صورة حيوان حتى ولو كان صغيرا، لأن ذلك داخل في الوعيد في استعمال المصور. إذا كان فيه فلا بد أن يطمس الرأس ويزال أثره، لأنه إذا طمس زال مسمى الحياة. التصوير قديما هو نقوش ينقشونها بالأيدي في ورقة أو في ثوب أو في حائط أو نحو ذلك، وجاءت في هذه الأزمنة هذه الأجهزة التي تلتقط الصور، كان العلماء لما رأوا فائدتها ورأوا كثرتها وشيوعها فأنهم تساهلوا في تحريمه، وقالوا إن المحرم هو الذي يقصد به المضاهاة لقوله بالحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومع ذلك عند عدم الحاجة لا يجوز استعماله، لا يجوز التصوير ولا يجوز استعماله عند عدم الحاجة.
صلى الله عليه.
ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته.
المنسوج بالذهب مثل المنسوج بالحرير على الرجال لا يصح، وقال بعضهم أيضا المنسوج بالذهب لا يصح على النساء، أو كذلك المموه الذي طلي بماء الذهب لا يجوز استعماله، فإنه يعتبر إسرافا وهو مما يكسر قلوب الفقراء، فيحرم لباس المموه بالذهب أو المنسوج بالذهب أو ما أشبه ذلك على الرجال والنساء.
سلام. وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا.
يحرم على الرجال ثياب الحرير. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب هذان حراما على ذكور أمتي حل لإناثهم. فثياب الحرير محرمة على الرجال، وما هو أكثره ظهورا يعني ما كان الحرير أكثره ظهورا، يعني الذي يظهر منه أكثر من الذي يخفى، يحرم أيضا على الرجال ما كان الحرير أكثر ذلك الثوب، فإنه يعطى الحكم سواء كان السداء أو كان الظهارة أو ما أشبه ذلك، يحرم ما كان أكثره ظهورا على الذكور إلا إذا استوي. إذا كان الحرير والقطن في هذا الثوب متساوية يصدق عليه أنه قطن، يعني أن فيه حرير ما فيه قطن، أما إذا كان الحرير أكثر فإنه يكون محرما.
ولضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوى أو كان علما أربع أصابع فما دون.
يجوز لبس الحرير للضرورة أو للعدم، إذا لم يجد إلا الحرير يستر به عورته، أو لحكة أو لجرب وفي نسخة أو حرب. الجرب حكة تكون في الجسم يرخص معه يكون الحرير ألين له، وكذلك الحكة التي هي حكة من أثر قمر أو نحوه، في حديث أن الزبير وعبد الرحمن اشتكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في ثياب الحرير، فدل على أن هناك رخصة إذا كان ذلك يناسب الإنسان. الحرب إذا كان مثلا غازيا وأحب أن يلبس هذا الحرير حتى يكون ذلك أبلغ لهيبة الناس منه وأبعد وأقرب إلى أن يحترموه، فليس له فلا حرج عليه في أن يلبس الحرير يعني ضرورة أو حكة أو حرب أو جرب أو شيئا قليلا مقدار أربع أصابع، يعني إذا كان قليلا كمقدار أربع أصابع رقعة فيه أو بقعة، هذا يتسامح في ذلك. الحشو إذا كان الحرير حشوا ليس ظاهرا يتسامح فيه.
صلى الله عليه. أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء.
رقاع يعني رقعة صغيرة في مكان، أو رقعتين إذا انخرق الثوب ورقع بذلك. كذلك أيضا إذا كان لبنة جيب قد تكون أسهل على الإنسان، يعني التي تحيط بالعنق، قد يكون الثوب إذا كان من صوف يكون خشنا على الرقبة، فلا مانع من أن يأخذه قطعة من الحرير يجعلونها هذه الحلقة التي على الرقبة لبنة الجيب. سجف الهراء يعني اللحمة التي في طرفه، الفراء الفروة المعروفة التي تكون من جلود وتكون فيها شعر، يحتاج إلى أن يجعل على حافته شيئا يتماسك، الحافة من هنا ومن هنا، فهذا هو الذي يسمى السجف. إذا جعل في سجفه يعني حافته التي من هنا أو التي من هنا شيئا من الحرير. وسجف فراء
خطأ. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
المعصفر المطلي بالعصفر لونه كلون الزعفران، نبات يرتفع حتى يرتفع ساقه قدر متر، ثم يكون في أعلاه هذا النبات الذي هو شبيه بالزعفران، يؤخذ ويصبغ به، وفعل كل الزعفران في طعمه، طعمه الذي يطعمه ليس له ليس طعم الزعفران. الزعفران أيضا معروف، فإذا صبغ الثوب بهذا العصفر أو بهذا الزعفران أشبه ثياب النساء، فلا يجوز أو يكره. في الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فقال أمك أمرتك بهذا، يعني على وجه الإنكار، عرف أنه أنكر ذلك، فقال يا رسول الله أغسلهما؟ قال لا، بل أحرقهما من شدة الغضب ومن شدة الكراهية. لو قدر أنه ينفع الغسل، وإذا غسل زال ذلك الأثر وأصبح الثوب أبيض ناصع البياض، جاز الحال هذا أن يلبس. وأما إذا كان ذلك خلقة كما يوجد في كثير من الثياب من أصل خلقته وطبيعة نسكه، فنرى أنه مكروه للرجال. والله أعلم. نقرأ في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال إمام الحرمين تعالى في متن ورقات: شروط المستفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. الاجتهاد.
في هذا شروط المستفتي وتعريف التقليد. المستفتي هو السائل الذي يطلب الفتوى، من شروطه أن يكون عاجزا عاجزا عن الاجتهاد، عاجزا عن معرفة الدليل، فيتسامح معه في أن يسأل غيره. وذلك عند عدم قدرته على تتبع الأدلة ونحو ذلك، يكون هذا في عوام الناس، وقد يكون أيضا في كثير من الخواص، وذلك عندما لا يقدر على إخراج المسألة من موضعها. كثيرا ما يأتي بعض الطلبة ويسأل عن مسألة، وربما أيضا بعض المشايخ، يقال: أليست عندك؟ قرأتها في بعض مراحل الدراسة؟ فيقول: نسيت، موجودة في الكتاب الفلاني. فيقول: لا أدري أين موضعها، أحتاج إلى تتبع الكتاب كله أو أكثره، لا أدري أين محلها، ولكن أكتفي بأن أسأل فلانا وفلانا من الذين هم أعلم مني. نقول: إن على طالب العلم أن يعود نفسه على البحث وعلى معرفة أماكن المسائل وأماكن البحوث حتى يغني نفسه وحتى يعمل عن يقين، لأنه إذا سأل غيره قد يكون ذلك المسؤول غير متحقق من المسألة وغير مستحضر لها، فيفتيه ويكون المفتي مخطئا فيعمل ذلك المستفتي بشيء يكون خطأ. فعلى هذا على المستفتي أن يحرص على معرفة الدليل قبل أن يستفتي. فإذا كان من أهل التقليد الذين لا يعرفون الأدلة ولا يعرفون أماكنها، أبيح له أن يقلد المفتي في الفتية، يأتي إلى المفتي الذي يقدر على الإفتاء. إذا لم يكن الشخص من أهل التقليد بل يقدر على الاجتهاد، فليس له أن يقلد وليس له أن يسأل، بل يبحث عن المسألة في كتب الفقهاء. وليس للعالم أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد، العالم الذي يقدر على أن يأخذ المسألة ليس له أن يقلد، بل عليه أن يجتهد ويبحث. ذلك لأن العلماء رحمهم الله قد حرصوا على أن لا يكون هناك مسألة يمكن حدوثها إلا ويصوروها ويذكرها في مؤلفاتهم، حتى ولو كانت نادرة الوقوع، لا تقع إلا قليلا في 10 سنين مرة أو نحو ذلك، ولكن احتاطوا وذكروا كل ما في الإمكان وجوده. فلذلك قالوا: على المستفتي أن يبحث قبل أن يستفتي، وأن يسأل وأن يتعرف، وعلى المفتي أن ينبهه ويقول له: إنها موجودة في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية، حتى يكون بذلك متبعا لا مقلدا. يعني يقسمون الطالب المسألة إلى 3: إلى مقلد ومتبع ومجتهد. المقلد يعرفونه بأنه الذي يتبع يقلد غيره من غير دليل، والمتبع الذي يسأل وإذا دل على المسألة عرف الدليل، والمجتهد الذي لا يحتاج إلى سؤال بل مجرد ما يبحث عن المسألة يعرف دليلها ويعرف العمل بها. لعلنا نقف على التقليد، والله أعلم، صلى الله على محمد. صاحب هذا الطلاق عليه أن يراجع إذا كان أهل الرياض مكتب الدعوة الذي في حي الغرابي يكتبون إثبات صفة الواقع يرفعونه إلى اللجنة.
أحسن الله عليك. يقول السائل: الذين يلبسون الثياب الشفافة في الصلاة هل تعتبر هذه صلواتهم باطلة؟
إذا كان يصف البشرة فإنها تبطل، أما إذا كان لا يصف البشرة، إذا رأيت من ورائه لا تعرف هل جلده أبيض أو أسود أو أشعر، أما إذا كان يصفها فإن عليه أن يعيد.
وهذا يقول حفظكم الله في حديث المرأة التي من فثعم قوله: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ألا يدل على أنها غير متحجبة؟
كان السائل ما حضر شرح الحديث. نحن قلنا إنه ينظر إلى قدها وإلى هيكلها وإلى طولها وإلى مشيتها وإلى جرمها، ولا شك أن النظر إلى ذلك يسبب الفتنة، ولو كانت متحجبة يعني ساترة وجهها، وهذا هو الأصل، أنهم كانوا يسترون وجوههم في الإحرام وفي غيره، ولكن الفتنة تحصل بغير ذلك بغير الوجه.
وهذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول: على القول بأن العمرة واجبة، هل من حج متمتعا أو قارنا تسقط عنه العمرة أم لا بد من إفرادها بسفر خاص؟
تسقط عنه على الصحيح. كان عمر رضي الله عنه ينهى عن التمتع ويحب أن الإنسان يفرد العمرة بسفر، ولكن هو وغيره يجيزون التمتع والقران ويسقطون العمرة عن المتمتع والقارن، ويقولون: عمرتك مع حجك سواء قارن أو متمتعا تكفي وتسقط عنك الفرض.
جاءت عدة أسئلة تسأل أحسن الله إليكم عن معرفة ليلة القدر عن طريق الرؤى.
لا يلتفت ولا يتصدق الأحلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم، بل قال: فمن كان متحريها فليتحرها. التحري هو الالتماس، فدل على أن الرؤيا مرجحة ولكن ليست يقينية.
وهذا يسأل أحسن الله إليك: إذا تعذر عليه معرفة القول الراجح فهل له أن يعمل بتقليد مذهب معين؟
معذور إذا لم يكن عنده من يدله على المذهب الراجح وأفتاه مفتن يعمل بذلك إذا كان واثقا به.
وهذا يسأل أحسن الله إليكم عن الدليل على أن من تقدم على الإمام فإن صلاته باطلة.
يعني مسابقة الإمام، استدل الإمام أحمد، لعل السائل يراجع رسالة الإمام أحمد الرسالة السنية وقد طبعت مرارا، فاستدل بالوعيد: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حماء، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. واستدل بحديث لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. واستدل بقول ابن مسعود للذي سابق لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت وغير ذلك من الأحاديث. هذا التقدم في الأفعال. وأما أن المأمومين يتقدمون ويصفون قدام الإمام فالجمهور على أنه لا يصح، لا يتقدمون، بل الإمام يكون أمامهم وكلهم يصلون خلف الإمام. وإن كان بعض العلماء أجازوا عند الزحام وشدة أن يصلوا محاذين للإمام أو متقدمين له قليلا، وإلا فالأصل وضع الإمام أنه متقدم غيره. والله أعلم، صلى الله على محمد.